ويظن أنه شيء وهو لا شيء، ويأتينا بأفكار ما علمها علماؤنا بل لم يسمع بها العلماء السابقون. لماذا؟ لأنه ما سار على هديه وما سلك طريقه. ولهذا الحذر، الحذر من سلوك طريق غير العلم وغير الهدي. قال
مع أداء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن توممات ولا طعام.
حدثنا، انظر رجاء بن حيوة رضي الله عنه ورحمه أنه قال لرجل حدثنا، أسمعنا ما عندك من القصص وما عندك من المواعظ وما عندك من سير الأولين، ولا تحدثنا عن من؟ عن متماوت ولا طعام. لا تحدثنا عن فلان متماوت كسول معروف بأنه فيه كذا وكذا، ولا عن طعام يطعن في الناس، لأن القلوب لا تحتمل. نحن نحتاج إلى من يعرف هذه القلوب، نحن نحتاج إلى من يحرك هذه القلوب، نحن نحتاج إلى من يجعل هذه القلوب تبكي خشية من الله. حدثنا، ذكرنا كيف كان الإمام مالك يفعل وكيف كان خشوعه وكيف وكيف وكيف. حدثنا عن الإمام أبي حنيفة، حدثنا عن الإمام الشافعي، حدثنا عن 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 الجهابذة الكبار العلماء حتى نقتدي بهم. حدثنا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن بقية الصحابة. حدثنا كيف كانوا في قيام الليل، كيف كانوا مع إخوانهم، كيف كان سمتهم في طلب العلم. لماذا؟ حتى نقتدي بهم. حدثنا عن هؤلاء حتى تخشع هذه القلوب وحتى ترق هذه القلوب، لأننا في هذا الزمان والله ما نحتاج إلى من يضحكنا. إذا أردت الضحك كثير، أينما تذهب ستضحك، لكن من يذكرك بالله ومن يخوفك بالله ومن يعظ قلبك قليل، أليس كذلك؟ أين تجد؟ قلة نادرة من يقول لك يا أخي اذكر الله، يا أخي تذكر القبر، يا أخي تذكر الموت، يا أخي تذكر 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 حتى تخشع وتبكي. هذا يوجد، يوجد، لكن نادر في مقابل الآخرين، أليس كذلك؟ الآن لو جلست انظر المجالس، قيل وقال وتجد الضحك كع 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 يضحك وكأنه ليس وراءه لا موت ولا قبر ولا حساب ولا عقاب، وكأنه بشر بدخول الجنة ولن يرد النار، بل حتى كأنه بشر أنه لم يمر على الصراط وإن منكم إلا واردها، كأنه لن يرد حتى هذا الصراط. انظر، نسأل الله العفو والعافية، بلغت القلوب إلى هذه الدرجة من الإرجاء والتواكل. لماذا؟ لأنه لا يجد من يذكره بالله، لأن هذا الإنسان لو وجد من قال له يا أخي تذكر ساعة الموت فقط، عندما يأتي ملك الموت ليقبض هذه الروح كيف تكون؟ والله لو ذكر وصور له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له قد يخشع قلبه ويبكي. لكن يحتاج يا إخوان من يذكر الناس، يحتاج من يحيي هذه القلوب الميتة أن يسقيها بماء الإيمان، أليس كذلك؟ حتى تقوم هذه القلوب وتحيا. أما أنها متروكة هكذا، وإذا جالسنا الناس والله ضحكنا معاهم ومزحنا وتركنا التذكر الآخرة. إذا أنت يا طالب العلم ما ذكرت الناس بالآخرة، هل تنتظر ملك يأتي من السماء يذكرهم؟ إذا أنت صاحب السمت الذي تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت الناس، من الذي يذكرهم؟ تأتي أحد تنتظر أحد غريب يذكرهم؟ لا. ولهذا على طالب العلم دائما أن يتذكر هو أولا الآخرة، ويكون على خشية من الله جل جلاله، ثم كذلك يترجم هذا على واقع الناس، أليس كذلك؟ قال
رواه الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب.
نعم، انظر إلى سمت طالب العلم في حلقة العلم، قال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب، يلعب في القلم، يلعب في أمور أخرى حتى يسهو بها، هذا ليس من الآداب. لماذا؟ لأنه إذا انشغل بأمر انشغل عن المتحدث، وإذا انشغل عن المتحدث انشغل عن من؟ انشغل عن قال الله قال رسوله. انظر، انشغل عن من؟ عن كلام الله ورسوله، بل لو رفع صوته وقع في محظور آخر. لماذا؟ لأنه يرفع على من؟ على صوت الله ورسوله، لأن هذا المتحدث يتكلم بماذا؟ بقال الله قال رسوله، أليس كذلك؟ ولهذا الإمام مالك كما بينت لكم لما كان يأتي إلى الحلقة ماذا يقول؟ يأتي ويقول إياكم وأن ترفعوا أصواتكم على من؟ على صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الذي أتكلم به هو ميراث النبوة، لأن الأنبياء ما ورثوا لا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فالذي يتكلم به العالم إنما هو قال الله قال رسوله. فلو رفعت صوتك فوق صوته ماذا حصل؟ تكلمت ورفعت صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى دقة الإمام مالك رحمه الله، ولهذا ينبغي لطالب العلم كما قال هنا رحمه الله يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب لأمور كثيرة، منها ما ذكرت، ومنها أنه أولا هو لا يستفيد، ثم كذلك يشغل المتحدث، لأن المتحدث لو رآه يلعب وهو يتكلم يقع في نفسه، هذا إما أنه لا يبالي بما أقول، أو أنه متضجر مما أقول، أو أنه جاهل، أليس كذلك؟ فأمر خطير، وإذا أدى هذا إلى انشغاله لن يفهم ما يقول المتحدث. يقول
والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك.
نعم، والعبث بأن تعبث والتبذل في المجالس. من العجب أن الإنسان تجد طالب علم ويفعل أفاعيل في مجالس العلم. مجالس العلم ينبغي أن تكون محل العلم، ليست لموقع أكل وشرب وموقع قيل وقال، يأتي إلى المجلس ويشرب ويأكل ويمزح، والله فلان رأيناه. لا تحضر هذه المجالس، لماذا؟ لأنه قد تقع في الإثم أكثر مما أنك تستفيد، أليس كذلك؟ كما بينت لكم كلام الإمام مالك. ولهذا الحذر الحذر، مجالس العلم لها حرمتها ولها آدابها، ينبغي لطالب العلم أن يعرف لتلك المجالس حقها. يجب، يقول رحمه الله، والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة. لا ينبغي لطالب العلم أن يضحك في مجالس العلم، بل يتقهقه، هذا أشد، لأن هذا ليس من آداب طالب العلم، وخاصة إذا كان يتكلم مع صاحبه وأخذ يضحك. أولا هذا سيقع في قلب المتحدث وقلب الجلوس، لأن الجالس ماذا سيقول؟ هذا قد يضحك علي، أليس كذلك؟ فيقع في قلبه شيء من هذا، والمتحدث يقول هذا لا يبالي بي، وكأن المجلس هذا مجلس سفة. ولا ينبغي أن يكون مجلس العلم كهذه المجالس، ولهذا ما علمنا مجالس العلم عند السلف إلا والله كانت مجالس وقار واحترام، ولهذا رفع الله من قدرهم ونشر الله علمهم في الأرض كما ترون، أليس كذلك؟ يقول
وكثرة التناظر وإدمان المزاح والإكثار منه بينما يستجاز منه.
نعم، وأن لا يكثر ويدمن المزاح والضحك والإكثار منه، لا ينبغي، وخاصة إذا علم بأن هذا قد يوصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ينبغي والله كلما تأدب طالب العلم في المجلس وكلما كان على سكينة ووقار كلما استفاد وكلما رفع الله من قدره وارتفع قدره في عين أستاذه. قاعدة، كلما كان على أدب ووقار كلما رفع الله من قدره وكلما استفاد وكلما ارتفع في قدر أستاذه. وإذا رفع وارتفع في قدر أستاذه لا شك أنه لا يدرك، قد يدعو لك هذا الرجل في ظهر الغيب يكون وقت إجابة فتوفق إلى أن تكون من العلماء، أليس كذلك؟ فالتمس هذه الأمور، لا تفرط، لا تضيع حتى لا تنجح. يقول رحمه الله
فإنما يستجاب من المزاح بيسيره ونادره وضعيفه.
نعم، فإنما يستجاز من المزاح، يعني المزاح الذي يجوز، ما هو؟ هو اليسير النادر الذي فيه فائدة علمية يستفيد منها الحاضرون، أليس كذلك؟ يستفيد منها الحاضرون. أما أنه يأتينا بمزاح لا فائدة منه ودون أن يأذن له المتحدث، لا شك أن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يجهل هذا المتحدث، أنه يعلم بأنه صاحب أضحوك ولا فائدة منه، أليس كذلك؟ قال
فما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر.
نعم، وما أوغر الصدور وجلب الشر، هذا مذموم. كم من أناس علمنا من أحوالهم أنه ما شاء الله كثير المزاح، ولما مزح مع فلان وفلان وفلان ثم زاد المزاح ثم وصلوا إلى الشجار ثم بعد ذلك إلى الهجران. انظر، هذا موجود، تجد أنه يمزح، ذاك تحمل المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، لم يسكن، اشتد مع هذا الذي يمزح، ثم في النهاية ماذا أرضى به؟ إلى البغضاء وإلى أن يقع في القلب وفي الصدر ما الله به عليم على ذلك الذي يكثر المزاح. ولهذا الذي يكثر المزاح لا شك أنه قد يوغر في قلوب الآخرين ماذا؟ يوغر في قلوبهم الحقد له، لأنه يجدون أنه يتكلم، والإنسان كلما أكثر من المزاح قد يخرج عن حده ويتكلم بكلمات تخرج لا يستطيع أن يرجعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم الكلمة ثم يعتذر منها، ما يصلح، خلاص إذا خرجت خرجت، حتى لو اعتذرت الذي تكلمت عليه سيبقى في قلبه شيء، أليس كذلك؟ ولهذا لا تكثر من المزاح، ولا تمزح إلا بحد الأدب وفي أمور يسيرة. ولهذا كما قلت لكم في البداية، نحن لا نحتاج إلى من يضحكنا، ولا نحتاج من يمازح، نحن نحتاج من يذكرنا بالآخرة، نحتاج من يحيي القلوب، نحتاج من يبكينا، أليس كذلك؟ هذا الذي نحتاجه في هذا الزمن. وإلا ما شاء الله المزاح كما قلت لكم كثير، ما ينتهي الليل والنهار. لو أردت أن تضحك المجلات الحدث ولا حرج، ضحك. لماذا؟ يريد أن يشغل الناس عن دينه. ولهذا كلما ارتبط الإنسان بخشية الله وكان أخشى لله، كلما كان أتقى وأقرب إلى الله جل جلاله، وكلما كان حسن السمت، صادق في أفعاله وأعماله وأقواله. قال: نعم، يزيل المروءة. خلاص نقرأ كلام الشيخ هذا ونقف عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا من أحسن ما قيل في آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة، كاللعب برمحه وسيفه وفرسه.
نعم، وهذا بينته لكم، اللعب بالرمح والسيف، وقد ساق الإمام البخاري أيضا بعض تلك الأحاديث. قال:
لأن ذلك يحث على الجهاد في سبيل الله، وكذلك في الوقت الحاضر اللعب البنادق الصغيرة هذه لا بأس بها.
طبعا لعب البنادق الصغيرة ليست على أخيك، لا، يعني تخرج في صيد في غيره من باب التعلم فقط، أما أنك ما تجلس مع أخيك أضربك تضربني، هذا لا يجوز. بينت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه يحرم رفع السلاح على الأخ، لأن هذا فيه أمر عظيم كما بينت ذلك. نعم.
كذلك العبث، وهو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له، كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وإدمان المزاح والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس.
انتبه، وهذا أمر مهم، لما تكثر الضحك عند عامة الناس والمزاح تسقط، ثم إذا أتيت تتكلم في مسألة شرعية ماذا يقول لك الآخر؟ يضحك عليك، نعم، ما يقبل منك. أنت تتكلم في مسألة شرعية، تقول قال الله كذا كذا في المسألة الفلانية، ولكن لو قلنا كذا بمزاح هكذا، لأنه تعود أن يمزح معك ويضحك معك ويجد منك السفاهة، إياك أن تكون كذلك أمام العامة. يعني لو فعلت هذا أمام طالب علم معك أخ لك، تعرف أنه إذا تكلم وقت الجد قال الله قال رسول أنت تصاب بهيبة تخاف، لكن العام يظن أنك تمزح، يقول هذا ما شاء الله كثير المزاح حتى في هذه المسألة، يقول والله المسألة الفلانية حرام، الغنى حرام، لكن لو جبنا يا فلان عود يجوز ولا، يعني كذا فعلنا، يمزح معك يظن أنك تمزح. لا شك أنه سيقع في قلبك أمر عظيم، لماذا؟ أنت فتحت الباب على نفسك، فتحمل. ولهذا ينبغي بل يجب على طالب العلم أن لا يظهر هذه الأمور إياك أمام العام، لأنه لن يقبل منك الحق وإن كان حق، لن يقبل، لأنك ستجعل من نفسك سخرية، سيسخر بك العامي ويضحك. وهذا وجد، أن يأتيني بعض الإخوة يقول أنا أتكلم كذا كذا وحصل بيني وبين فلان شجار، لكن لما تتتبع الأحوال تجد أن فلان هذا ك كان مع هذا الشخص ما شاء الله يضحك ويمزح ويتكلم بسخافات حتى عمله ذلك بتلك. فالحذر يا طالب العلم، الحذر أن تخرج غير سمت النبي صلى الله عليه وسلم. السكينة والوقار لابد أن تلتزم هذا. قال نعم طبعا، فالأمر أهون على تفصيل قد بيناه.
إياك أن تفتح على نفسك باب الامتنان، فإن ذلك يذوب الهيبة من قلوب الناس، فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتي به.
نعم، لا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتي به. لماذا؟ لأنك أصبحت يعني إنسان كما يقال مثلنا، لم الفرق بينك وبينه. فالحذر، الحذر من هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في اداب الطالب في نفسه، ووقفنا على قوله رحمه الله تعالى سابعا التحلي برونق العلم، ووقفنا على قوله وقد قيل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك لسقطات في مجالستك ومحادثتك.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وقد قيل، وهذا المقول بقيل هو حق. من أكثر من الشيء عرف به، من أكثر من المزاح، عرف بأن هذا الرجل كما يقال ما شاء الله لا يسوى شيء، دائما مزاح ودائما يضحك، ولهذا إذا ضحك عليه لا يزعل. لماذا؟ لأنه هو مضحوك أصلا، المتعود دائما يضحك. ومن كذلك أكثر من الشيء في جميع شؤونه لا شك أنه يعرف به. من أكثر من حب الظهور والتكبر عرف به، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: فتجنب هاتيك، يعني تجنب هذه الأمور، تجنب ما مضى بيانه وما بينه العلماء من كثرة المزاع واللعب في المجالس والضحك، لأن مجالس العلم مجالس ذكر ومجالس خشية لله جل جلاله، مجالس تتنزل عليها الرحمات والسكنات، أليس كذلك؟ وتخشاها الملائكة والسكينة. فلا ينبغي أن تحول مجالس ضحك، لأنها بذلك لا تكون مجالس، تكون مجالس عبث، أليس كذلك؟ ولكن كما بيّنت لكم، الضحك إذا كان بحدود شرعي لأمر عابر ولحاجة ولا يخرج عن حدود الأدب فنعم، وإلا فلا. قال رحمه الله: لسقطات في مجالستك ومحادثتك. لماذا؟ لأن الناس تتلقى السقطات، فكل ما يخرج منه حاسب، وحاسب أن تتكلم بكلمة ثم ترجع تتندم أنك قلتها، لأنه كما قلت لكم الكلمة إذا خرجت لا يستطيع الإنسان أن يرجع ويقول يا ليت ما قلت. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الأحد يقول كلمة ثم يعتذر منها، ما فائدة الاعتذار؟ الكلمة خرجت ووقعت في نفس من قد قيلت فيه، أليس كذلك؟ يقول:
وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية.
نعم، بعض الجهلة يظن أن والله مجالس العلم لا كل مساء وضحك هذه ما شاء الله تريح النفوس، التبسط يعني التوسع في الضحك والمزاح في هذه المجالس وغير مجالس العلم، يظن أن هذا يريح النفس. لا والله، الذي يريح النفس هو ذكر الله جل جلاله. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس بالضحك وليس بالقيل والقال، لأنك تضحك الآن ثم بعد الآن رجعت الهموم والغموم. لماذا؟ لأن الطمأنينة الحقيقية والراحة النفسية هي في ذكر الله، والقائل هذا هو الخالق لهذه النفس، وهو يعلم ما فيها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
الذي خلقك هو يعلم ما يريد، ويعلم هذه النفس بماذا ترتاح ولماذا تضحك. ولهذا كلما كان الإنسان ذاكرا لله كلما كان مرتاح البال ومطمئن النفس، والله يجد من الراحة ما الله به عليم. والله لو دفع الأموال وذهب هنا وهناك وجالس هذا وذاك، والله ما وجد تلك الراحة والطمأنينة كما يجدها في ذكر الله جل جلاله. انظر مجالس العلم تجد النفس مطمئنة، لو كانت بك الهموم والغموم كلها تنسى. لماذا؟ لأن الذي يتحكم بهذه القلوب هو علام القلوب جل جلاله، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. السعادة هي في السعادة باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، السعادة في هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإعراض فالضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله لو ملك ما ملك من الأموال، ولو ملك ما ملك من الأصدقاء السوء الذين يضحكونه في المجالس ويمازحونه، والله ما يجد السعادة إلا بهذا الدين، لأن الذي قال ذلك هو رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك في الدنيا تجد يجري من مكان إلى مكان، الذي يريد أن يجلس مجالس الخير والقاتل لماذا يقول رحمه لنا فلان يا أخي تعبنا أنفسنا أصيبت بالضيق، هذا فلان ينزع فلان نضحك عليه، هذا موجود في بعض المجالس يقول نريد فلان وفلان حتى نضحك. لماذا؟ لأن القلوب أصيبت بالضنك ثم يضحك. هل ارتاح؟ يقول لا، ما زال القلب في ضنك. ماذا تريد أن نأتي بك؟ والله هذا المغني الفلاني غنت ثم والله ما وجدت الراحة، أسافر ما وجدت الراحة، أفعل أفعل ما وجدت الراحة. إذا أين الراحة؟ أين السعادة؟ ارجع إلى قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لو ذكرت الله وتعلقت بالله وجعلت قلبك مرتبطا بالله جل جلاله، وكنت في أفعالك وأقوالك وزنك على هديه صلى الله عليه وآله وسلم، والله تجد السعادة. كيف كان كفار قريش وكيف أصبح؟ انظر الأحوال، هذا الدين إذا دخل في بشاشة القلوب والله تغيرت. يجد الإنسان الفرق بين ما كان عليه وبين ما هو فيه من نعمة. نعمة الإيمان راح في الباب. قال
وعن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه.
نعم، يقول وعن الأحنف انظروا، يقول لا تضيعوا أوقاتنا في أمور صحيح يا أمور لا بد منها، لكن من بعد منها أن تذكر هذه الأمور ما تذكر هكذا عبث. يقول جنبوا مجالسنا ذكر النساء. نعم ذكر النساء ما الفائدة؟ والله تلك المرأة هي كذا ووصفها كذا وتفعل كذا وذكر كذا، وهذا كله مدعاة إلى الفرج، أليس كذلك؟ وإذا تكلم الإنسان عن أهله وأخذ يصف، أو قبل ذلك لو وصف امرأة قال والله رأيت امرأة جمالها كذا وعينها كذا ووصفها كذا، والآخر يتخيل، فإن هذا كأنه يقول أدعوك إلى الزنا بأوصاف لمرأة تلك أوصافها. انظر هو لا يريد، لكن هذا يدعوه إلى أن يتحرك نفسه، والشيطان حق أليس كذلك؟ أما إذا كان يتكلم عن أهله فيا ويله ويله، إذا كان يصف أهله والله في الجماع نفعل كذا وأنا أفعل مع زوجتي كذا ويبدأ يصف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حكى ذلك للصحابة قال لعلكم، يقول الرجل ما يفعل بأهله كذا وكذا وكذا، فقال بعد أن بينت تلك المرأة وقالت يقال يا رسول الله والنساء كذلك، فقال فإنه كأنما شيطان وقع على شيطانه في قارعة الطريق والناس تنظر إليهما. انظر إلى هذا الوصف، كأنه شيطان يذني بشيطانه، رجل يجامع زوجته يصف للناس كأنه شيطان يذني بشيطانه أمام من؟ أمام الناس في الطريق، لأن الذي يصف هذه الأمور ما يدريك الذي أمامك من هو. ثم هذا فتح باب للزنا على أهلك، نسأل الله العفو والعافية، لأنك لما تقول والله الزوجة تفعل كذا وتفعل معي كذا وتبدأ تفسر، تقول ذاك في نفسي وأن زوجتي لا تفعل، إذن تبدأ نفسه تراوده أليس كذلك؟ فيقع في الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية، وأنت الذي فتحت له طريقا إليها. لكن هل كلام الأحنف هو هذا؟ لا، الأحنف يقول لا تذكروا هذه المسائل التي لا فائدة منها، نذكر مسائل النساء ونفعل مسائل النساء، ليست مسائل فقهية، مسائل أوصاف، وكذلك الطعام ما شاء الله الطعام الفلاني ووصفه كذا، هذا ليس مجالس علم وليست مجالس ذكر، هذه مضيعة للوقت، يقول جنبوا مجالسنا هذه الأمور. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى لأن هذا يشغل عن طلب العلم.
مثل نعم، هذا يشغل عن طلب العلم، فالذي تجد في مجالسه والله طبخنا الطبخة الفلانية وكانت وصفتها كذا، فكيف هذا يشتغل منه؟ إذا كان يشتغل فوق قريب يقول لأن هذا يشغل عن طلب العلم. تجد إنسان ما شاء الله الليل والنهار يجلس مع أصحابه، يا ما شاء الله إيش أكل والله كذا كذا، والطبخة تعمل كذا وكذا وكذا، وهو طالب علم والآخر طالب علم. أنتم استغلوا أوقاتكم في قال الله قال رسوله، قل له تعالى المسألة في الوضوء، أنا إذا حدث مني كذا وكذا في الوضوء كيف أتوضأ، وإذا نسيت كذا كيف أفعل، واضح، إذا أنسيت كذا كيف أفعل. أما أنه يضيع وقته لا شك أن هذا يشغل وقته، ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله
مثل أن يقول أكلت البارحة أكلا حتى ملئت البطن وما أشبه
حتى ملأت البطن، هذه الأكلة ما شاء الله ملأت البطن، ثم ماذا؟ ما في شيء.
وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها.
نعم، لا داعي لها. طالب العلم ينبغي أن يستقل كل دقيقة وكل ثانية في مسائل الشرع، أليس كذلك؟ هذا هو طالب العلم، إن لم تجد طالب كتاب، انظر في كتاب، اسمع شريط، استفد. قال
أو يتكلم فيما يتعلق بالنساء، أما إذا كان يتكلم بما بينه وبين أهله فذلك من أشر الناس، من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقضاء، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله.
نعم، انظر إلى هذا الكلام العظيم، يقول رحمه الله تعالى عمر، وما أدراك ما عمر رضي الله عنه، من تزين بما ليس فيه شانه الله، الذي يظهر للناس أنه كذا وكذا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين زور كذب. هو فقير ويظهر أنا فلان بن فلان و يكذب على الناس، يظهر أنه عالم وهو ليس بعالم، يظهر أنه كذا وهو ليس بكذا، فيا ويله ويله، لابس توبيزه، الأمر خطير، المتشبع بما لم يعطى. ويقول رضي الله عنه ومن تزين بما ليس فيه شانه الله في الدنيا قبل الآخرة، يوضح شانه الله. قال
وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال الشارح
إعلام الموقعين، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى آخره شرح لهذا، أن مبحث طويل جدا. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى المحدث يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
المحدث
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن فيكم محدثون فعمر.
نعم، إن يكن فيكم محدثون أي ملهمون فعمر. ولهذا عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ السارية السارية، الجبل الجبل، لمن؟ للسارية. فبلغهم هذا الصوت هناك. وكذلك عمر رضي الله عنه تكلم بكلام نزل به القرآن، أليس كذلك؟ نزل به القرآن كما قال في الفدية وفي غيرها، في النساء، في الحجاب، و إلى آخره. فهو ملهم رضي الله عنه. قال:
والمراد بالملهم الذي يلهمه الله عز وجل،
الذي يلهمه الله عز وجل، وكأنه
يحدث بالوحي. وقد أشكل هذا على بعض العلماء حيث قالوا إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة.
نعم، استشكل بعض أهل العلم، قالوا كيف عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف العظيم، إذن هو أفضل الصحابة، وكيف يكون عمر أفضل الصحابة وأبو بكر أفضل من عمر كان ومعنى كيف التوفيق؟ أراد الشارح رحمه الله أن يشير إلى هذه المسألة فقط،
لأنه قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، لكن أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة.
نعم، قال عمر يتلقى هذا بماذا؟ بواسطة وإلهام، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة. كيف ذلك؟ انظر إلى مسيره. قال:
وعلى هذا فيكون أبو بكر أفضل من عمر، ومن رأى تصرف أبي بكر في مواقع الشدة رأى أنه أقرب إلى الصواب من عمر.
نعم، من نظر في أحوال أبي بكر رأى أنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تماما، كأنه يتكلم بالوحي، واضح؟ يتكلم بالوحي من غير الهام، كأن الوحي ينزل عليه من غير واسطة ويخبره أنه قل كذا وكذا وكذا، واضح لكم؟ ولهذا انظروا كيف وافق عمر ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل منه.
ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه، ثم راجع ابا بكر فاجابه بما اجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف.
نعم، انظر في الصلح عمر اشتد عليه رضي الله عنه في مصارحة قريش، كيف؟ ألسنا نحن على الحق يا رسول الله وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألست قلت أننا سنحج هذا العام؟ ألست قلت أننا سنحج؟ قال: بلى، ولكن هل قلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: يا عمر إني رسول الله وإني أعلم من الله ما لا أعلم. فسكت ثم صار لعمر فقال له، ثم صار إلى من؟ إلى أبي بكر، أقام من أجل الكلام، فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بل. قال: لماذا نرى الدنيا في ديننا؟ هكذا قال أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر، فقال له أبو بكر: إنه رسول الله وإنه يعلم من الله ما لا يعلم. قال له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمه فسكت عمر. وصحيح كان هذا الصلح فتح لمن؟ للمسلم، كما هو معلوم من السيرة، أليس كذلك؟ قال:
وفي قتال أهل الردة، وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد،
كذلك في قتال أهل الردة عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع أقوام الزكاة وأقوام ارتدوا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال أبو بكر؟ لأقاتلنها بعد أن مسك الخلافة. فقال عمر لأبي بكر: يا أبا بكر، يا أمير المؤمنين، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فنظر إليه أبو بكر فقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت هناك عمر المعروف والآن خوار في الإسلام؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلته عليه. فقال عمر والله إني وجدت أن صدري شرح لما قال أبو بكر. فقاتلوا، وكيف رد الله سبحانه وتعالى بقتال أبي بكر تلك العزة في الإسلام والفتوحات، أليس كذلك؟ قال وكذلك في تنفيذ جيش أسامة لما قالوا له يا أمير المؤمنين كيف تريد أن ترسل جيش للفتوح والقتال، فتوحات والقتال جيش أسامة، وأنت تعلم أن الناس في ردة والناس في كذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنظر قال والله ما كنت أرد جيشا عده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتلك البلدة لقتالها، والله ما أرد. فأرسل الجيش وانتصر بإذن الله. انظر كان أبو بكر لا شك أن الله سبحانه وتعالى نظر به هذا. قال
وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكذلك لما توفى الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاج الناس، منهم من صدق ومنهم من لم يصدق ومنهم من أصيب بما أصيب من الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه ومن هو عمر يقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول من قال إن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، ولا يرجعن ولا يقتلن ولا يقتلن أقوام يقولون بأنه قد مات. وكان يتكلم ويتكلم، فدخل أبو بكر المسجد والصحابة كانوا حول عمر، أقل من بر أثنى على الله وحمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن الله حي لا يموت، اقرأوا إن شئتم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا. فقال عمر والله كأنني أسمع هذه الآية الآن، فخر مغشيا عليه رضي الله عنه، ما تحمل، وبعض الصحابة ما تحمل، كأن الآية الآن نزلت. انظر ثبته الله، وإلا كاد أن يحصل ما يحصل بالصحابة من شدة ما رأوا من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان الأمر عظيم، من عظمت عليه مصيبته فليتعزى بموته. ولهذا ماذا قالت فاطمة بعد دفنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟ يعني كيف هذه النفس طابت أن تحثوا عليه التراب؟ فماذا قال الصحابة؟ قطعوا رؤوسهم، ماذا يفعل؟ ليس هناك جواب إلا أن يسلموا للأمر المقضي. الشاهد أن الله جل جلاله ثبت أبا بكر في مواقف شتى. قال
كل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأيا من عمر، لكن الذي أظهر عمر بن الخطاب هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العامة والخاصة.
نعم، الذي أظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافه وأنه تفرغ للمسلمين. قال
وكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه، ولهذا فنحن نقول أيهما أكثر رواية للحديث، أبو هريرة أم أبو بكر؟
يعني يريد أن يفرق من راوي الحديث، من أكثر؟ أبو هريرة،
أليس كذلك؟ معروف،
ولهذا قالوا أكثر أبو هريرة علينا الحديث.
فنظر إليهم أبو هريرة رضي الله عنه قال أما إخواننا من المهاجرين والأنصار فكان يشغلهم من الصف في الأسواق،
وأما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شعر بطنه
لا يجد شيء،
وكان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يكثر من الحديث؟ وكان ممن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في المجالسة. لماذا؟ ولهذا من شدة الجوع كان يسرع يسقط الأرض مغشيا عليه حتى يأتي بعضهم أو أحدهم ويضع قدمه على رقبته رضي الله عنه. يقول يظن بالجنون وما بالجنون وإنما هو الجنون، أليس كذلك؟ من شدة جوعه، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يكثر من الحديث رضي الله عنه؟ ولهذا قال ما أعلم أن أحد أكثر. وقبل هذا قال وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداءه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط رداءه؟ قال أبو هريرة فبسطت رداءه. قال فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فضممته إلى صدري فما نسيت بعدها أبدا، أبدا ما نسيت، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه الحافظ، ولهذا يقول ما أعلم أن أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله ابن عم. قال فإنه كان يكتب ولا أكتب فقط، هذا الفرق. قال فالآن نريد أن يفرق أبو هريرة رضي الله عنه أكثر حديث من آل من أبي بكر، لكن هل يعني هذا أن أبا بكر لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبو بكر أكثر ملازم، أليس كذلك؟ قال
أبو هريرة هل يعني ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقي الحديث من أبي بكر؟
لا لا شك، أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى وفاته، أليس كذلك أبو هريرة؟ بعد ذلك إذن أبو بكر أكثر، لكن أبا بكر رضي الله عنه ما استطاع أن يحدث الناس ويجلس في مجالس العلم حتى استطاع، لأنه شغل بالخلافة بخلاف أبي بكر رضي الله عنه، بخلاف أبي هريرة رضي الله عنه، فكان يجلس يحدث الناس ولهذا اشتهر بكثرة الحديث، أليس كذلك؟ قال
لكن أبو بكر لم يحدث بما روى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا وشتاء ليلا ونهارا سفرا وإقامة، فهو أكثر الناس تلقي عنه وأعلم الناس بأحواله، لكن لم يتفرغ لكي يجلس للناس يحدثهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن بهذا يتبين الجواب عن الحديث إن يكن فيكم الحديث. يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء من تزين بما ليس فيه شانه الله.
انظر من تزين بما ليس فيه شانه الله، هذا في كتاب القضاء إلى من يرسله؟ إلى أبي موسى الأشعري. فماذا يقول من كان حاله كأحواله؟ نسأل الله العفو والعافية. قال
هذه حقيقة، إذا تزين الإنسان بأنه طالب علم وقام يضرب طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهما ببعض.
نعم، يقول إذا تزين الإنسان بأنه طالب علم، ما شاء الله أنا طالب علم، وقام يضرب الجبلين بعضهما ببعض، يضرب هذا بذاك ويضرب الدليل بالدليل ولا يعرف كيف يقرأ، لأنه في الحقيقة ليس بطالب علم، أليس كذلك؟ حفظ مسألة ثم تصدر المجالس، وهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. قال
وكلما جاءته مسألة شمر عن أكمامه وقال أنا صاحبه، هذا حلال وهذا حرام.
انظر كلما أتت مسألة قد يقف فيها العالم الكبير، قد يقف فيها الطالب المتمكن، يقول انظر ما أستطيع، ولكن هو لجهله والله هذا حلال شمر على طول، وهذا حرام. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أمر خطير، أليس كذلك؟ أمر خطير، الذي يقول هذا حلال وهو لا يعرف الحكم، ويقول هذا حرام وهو لا يعرف الحكم، لأنك موقع عن الله جل جلاله، لأنك إن قلت حلال كأنك تقول قال الله إن هذا حلال، وعندما تقول حرام كأنك تقول قال الله إن هذا حرام. إذن أنت تكذب على الله جل جلاله، والذي يكذب على الله كالذي يكذب على غيره
الأمر خطير. قال
وكلما جاء وهذا واجب وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا اشتراطه كذا وكذا وهذا ليس له شروط وقام يفصل ويجمل.
نعم ينتبه طالب العلم من أن يقع في هذا المزلق، يحذر أن ينزلق في مسائل لا يعرفه ثم يقول والله هذا حلال وهذا حرام ويتكلف ويفتي وهو ما وصل إلى درجة أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأن الحلال والحرام له آلاء اجتهاد. ليس كل من تعلم كلمة وكلمتين استطاع أن يقول هذا حلال وهذا حرام، مسائل تنبني أو ينبني بعضها على بعض قواعد أصولية علمية حتى ينطلق. أحد يستطيع أن يقول هذا الحديث ضعيف أو صحيح وهو لا يعرف المصطلح؟
ما يستطيع.
أحد يستطيع أن يقول هذه الجملة حال أو هذا الاسم في محل فاعل وهو لا يعرف النحو؟
لا شك أنه لا يستطيع
لأنه سينفضح، أليس كذلك؟ فكيف تتجرع الحلال والحرام؟ هذا أشنع وأشنع. قال
ولكن يأتيه طالب علم صغير يقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفضح ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من
نعم وهذا وجد في كثير من الأماكن نسأل الله العفو والعافية، يتصدر ويرغب لكن ما تمضي أشهر وسنوات بل أشهر إلا يفضح الله جل جلاله على رؤوس الأشهر بأن يأتي بطوار وهوان ويخالف إجماع ويأتي بالعقيدة بالضلالات. لماذا؟ لأنه أصلا ما تعلم، هكذا تصدر. ولهذا قال الأولون حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. نعم قال
وكذلك من تزين بعبادة وأظهر للناس أنه عابد فلا بد أن يكشفه الله.
نعم يأتيك ما شاء الله متخشع متبذل وكأنه هو العابد الزاهد وهو فقط من أجل أنه يظهر للناس فقط حتى يقولون ما شاء الله عابد وهو في الحقيقة لا يعرف من العبادة إلا اسمها فقط الاسم. هذا لا شك أنه سيأتي يوم ويفضح، يفضح الله جل جلاله. قال
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.
نعم يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة، مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وإن أخفاها على الناس ستنظر. لا شك أليس كذلك؟ ستبدو للناس لو حاول أن يخفي. قال
ومهما يكتم الناس